بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات إمام الدعوة الإسلامية في المجمعة تقدم
المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية
ليعطيك الله أجرا أعظم من 700 ضعف.
المنوعات الرمضانية
من ختم له بصيام يوم دخل الجنة.
ولذا ترون الناس في رمضان أحسن حالا منهم في غير رمضان، فما هي نتيجة دورة رمضان؟
المنوعات الرمضانية.
أين النفس اللوامة؟ أين استشعار الذنب؟ أين فطرة الخير؟ أين القلب اللين الرقيق؟ أين الدمعة الحارة؟ اسمعوا اسمعوا وعوا.
المنوعات الرمضانية.
لقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة.
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
الرطب مع الماء أفضل أنواع ما يفطر به الإنسان.
المنوعات الرمضانية.
أين من يتألم لحال المسلم؟
أنا شكل فقير عن عذوني، أخذوني أسحفوني أطعموني ألاق الموت حين بعد حين، وآهاتي تزيد مح الأمين. المنوعات الرمضانية.
هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟
مؤسسة الحرمين تفطير صائم، مكاتب الدعوة تعيد الجاليات تفطير صائم. فتنظر وإذ بك قد صمت 500 رمضان، من وين صمتها أنا؟
المنوعات الرمضانية.
الصدقة على الميت نافعة مفيدة، والصدقة على نفس الإنسان وعلى من شاء من أقاربه نافعة مفيدة.
المنوعات الرمضانية.
أين المخالطين في الهيئات؟ أين المنخرطين في مكاتب الدعوة؟ أين المنخرطين في الأنكار في الإسواق؟ أين المنخرطين في غشام مجالس الفساق في الشوارع في الاستراحات؟
دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد.
اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين.
اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا.
المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية. المنوعات الرمضانية.
الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب وفضله على سائر الأعمال، فهو يجزي به بغير حساب. والحمد لله الذي فضل شهر رمضان وأنزل فيه الكتاب، وخص فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد التكريم والثواب، ومنحهم فيه ما لا يحصى من فيض نوال وقبول أعمال ودعاء مستجاب. والصلاة والسلام على من خص بجوامع الكلم وفصل الخطاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الحساب. يسر إخوانكم في تسجيلات إمام الدعوة بالمجمعة أن يقدموا لكم هذا العمل الذي تم اختياره من مجموعة أشرطة نسأل الله أن ينفع بها
اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم، وصل عليهم ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليهم ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليهم ما تعاقب المساء والصباح.
والآن مع المادة.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات.
بلوغ الشهر من أعظم النعمة للعبد، إذ يوفقه الله له وهو حي صحيح آمن، إذ يوفق لدخول هذا الشهر عليه. وأقول للأحبة، كم من المسلمين ربما اشتروا حاجات رمضان وطعامه وشرابه، تراهم هذه الأيام يحملون على الأكتاف ودعوا الدنيا فما ذاقوا من زاد رمضان شيئا. كم من المسلمين خططوا لأعمال صالحة لقدوم هذا الشهر، شمروا عن ساعد الجد رغبة في مشاركة الناس في الصيام وفي القيام وفي تلاوة القرآن وفي أعمال البر صغيرها وكبيرها، ولكن داهمهم المرض وأصبحوا محبوسين على أسرة بيضاء. ربما إذا أهل شهر رمضان وأعلن على الناس وسمعه الناس وتسامعوا به في أجهزة الإعلام، كم من المسلمين تجرف عيونهم بالدمع شوقا لمشاركة الناس في الخير، ويتمنى أن لو شارك الناس في هذا، يريد عملا صالحا يتقرب إلى المولى فيه، ولكن حيل بينه وبينه بسبب المرض والعلة التي أصابته. وتراه يقدم له الطعام ويأمره الطبيب بأكله، ومع ذلك تجد نفسه تعاف هذا الطعام، عاش سنوات طويلة ما أفطر في رمضان أبدا، ويشعر أنه إذ يأكل هذه اللقمة مع حاجته إليها أنه قد عمل شيئا عظيما. كيف بي والمسلمون لا يأكلون؟ كيف بي وأحبتي لا يشاركون؟ ولكن من رحمة الله تعالى، وهذا من لطف الله تعالى ورحمته، أن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما.
المنوعات الرمضانية.
والله إنها لفرحة عظيمة أن يهل علينا شهر يكون لنا جنة من النار، وتكفر فيه ذنوبنا، وترفع فيه درجاتنا، وتفتح لنا فيه أبواب الجنة، وتغلق دوننا أبواب النيران، وتصفد وتسلسل الشياطين التي طالما تسلطت علينا وأغرتنا بالمعاصي وأغرت المعاصي بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فمن ودع الشهر الماضي في العام الماضي، من ودع رمضان الذي مضى في العام المنصرم، ثم استقبل هذا العام، ثم استقبل هذا الشهر في هذا العام وقد سلم من الكبائر، فهي بشارة له وهدية وتحية. نقول له: قد كفرت ذنوبك كلها، ومحيت سيئاتك، وأنت تستقبل صفحة جديدة بيضاء نقية.
إن هذا الشهر له فضائل جمة، ومن فضائله أن الله سبحانه وتعالى جعل الأجر المرتب عليه بغير حساب. وكيف ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، وكانت النتيجة قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به، يعني يعطيك الله أجرا أعظم من 700 ضعف، والعطية على قدر معطيها.
صور من حياة السلف.
الصوم
صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام.
عطاء بن يسار
كان يصوم يوما ويفطر يوما، ختم له بصيام يوم دخل الجنة.
سليمان التيمي
40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
عطاء بن يسار كان يصوم يوما ويفطر يوما. وإبراهيم النخعي حدثت امرأته أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أيوب قال كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما. كان أبي أبو سليمان التيمي كان أبي أو مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما.
سؤال مهم يجب أن يسأله المسلم نفسه خاصة في شهر رمضان، وحتى لا يتحول هذا الشهر من عبادة لها أهداف ومقاصد عظيمة إلى عادة ثقيلة، كان لا بد من الإجابة على هذا السؤال. فكثير من الناس يصومون، ولكن قليل أولئك الذين يعرفون لماذا يصومون. هذا هو الفرق بين العادة والعبادة. لماذا نصوم يحدد لك الهدف والغاية التي من أجلها فرض صوم رمضان. وضوح الهدف، وضوح الهدف في أي عمل تقوم به يسهل عليك ذلك العمل ويدفعك للاجتهاد والمجاهدة للوصول إليه أي للهدف. وفي رمضان أنت تمسك عن الطعام والشراب والجماع أكثر من نصف اليوم. لماذا تجوع وتعطش؟ لماذا تسهر وتتعب؟ لماذا أصناف الطعام بين يديك والماء البارد أمام عينيك؟ أنت جائع عطشان فلا تمد يدك إليها. لماذا؟ ماذا تريد من كل هذا؟ ما هو الهدف؟ إلى أي شيء تريد أن تصل؟ ثمرة، ثمرة وغاية عظيمة بينها الله عز وجل في شهر الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
المنوعات الرمضانية.
ذكر الله قال كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الله عز وجل الحكمة من تشريعه لهذا الصيام فقال لعلكم تتقون. ما فرضنا الصيام لمصلحة تخصنا؟ الله غني عنا وعن صيامنا وعن عبادتنا. لو صام أهل الأرض كلهم ما زاد في ملك الله شيء، ولو أفطر أهل الأرض كلهم ما نقص من ملك الله شيء، لكن الصيام لنا من أجل نتقي، من أجل ترتفع أرصدة التقوى في قلوبنا، من أجل نشعر بحسن العلاقة مع الله. ولذا ترون الناس في رمضان أحسن حالا منهم في غير رمضان، لما يصومون ترتفع أرصدة التقوى عندهم، فيصلون في المساجد ويقرؤون القرآن ويتصدقون ويحبون الله ويذكرون الله. ليش؟ لأنهم صاموا. فتقوا الله عز وجل لعلكم تتقون.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذي يدخل دورة أركان أو دورة مظليين أو دورة صاعقة ينتظر في نهاية الدورة نوطا ووساما ورتبة ودرجة وكرامة وجائزة، فما هي نتيجة دورة رمضان التي ننتظم فيها 30 يوما دارسين متعلمين متعبدين مستجيبين منقادين؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هي التقوى.
المنوعات الرمضانية.
أي سلطان يكف النفس عنه موبقات غير قيد كالوجاء؟ إنه الصوم الذي أوحى به رحمة بالناس رب الحكماء. فيه ترويض لطبع جامح، فيه روح، فيه للمرضى شفاء، فيه للإحساس إرهاق فلا يأخذ الدنيا بعين الأغبياء.
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
الله أكبر. إننا نتربى في هذا الشهر العظيم على البعد عن المعاصي. يطل عليك رمضان أقول لأصحاب الإيمان وربما الذين ليس في قلوبهم إيمان أو الذين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا لا يتأثر برمضان ولا بغيره. إنك أخي المسلم إذ تسمع في أول شهر رمضان وأنت صائم زمرا وطربا تغلقه مباشرة، تشعر بأنك تخشى من مجالس الغيبة والنميمة، تشعر أن بصرك يجب أن يحجب عن المحرمات، تشعر بأن لسانك يجب أن يمسك عن المعاصي والآثام إلى غير ذلك. أما أن يصبح الإنسان مطلقا لجوارحه في رمضان وفي غيرها نقول رويدك، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. صام ولكنه لم يستفد شيئا، صام وابتعد عن الطعام والشراب ولكن لسانه وسمعه وبصره في المحرمات، صام ولكنه لم يشهد صلاة مع المسلمين ولم يذكر الله ولم يركع لله ركعة. نقول أولئك حظهم من صيامهم الجوع والعطش.
المنوعات الرمضانية.
النار ما لا أقول له.
مثل نفسك.
عجل
عجل.
هيا هيا.
الباب مفتوح.
فتعال وبادر.
وغدراتي وفجراتي.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إنه الله الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور.
العفو أحب إليه من الانتقام
والفضل أحب إليه من العدل.
دعاك رب بالندى يعرف. يا من على أنفسهم أسرفوا لا تقنطوا من رحمتي واعرفوا إني لغفار الذنوب العظام.
فإن هوى بك إبليس لمعصية
فأهلكنه بالاستغفار ينتحب.
بسجدة لك في الأسحار خاشعة
سجود معترف لله مقترب.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر.
رابح دان
وإلى العلياء ارتقى.
فكان الكيس العاقل الفطن ذا الذكر.
وخاسر أوقعه عدوان
باع دينه بعرض وهبط والهبوط هين والهابط لم تكن نفسه يوما أبي.
فيا لها من رزية.
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني حتى داهمته المنية.
فهمه في اليوم أكل وكساء
وهمه بالليل خمر ونساء.
خائب
عاجل
خائر
بائر
هذا الشقي.
خسر نفسه فأوبقها وأهلكها
ما غض بصره
فكان كفاقئ عينيه عمدا فأصبح لا يضيء له نهار.
نعوذ بالله من الحور بعد الكفر.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
عودة عودة إلى أفياء الطاعة.
الباب مفتوح.
الظل والرخاء من وراء الباب.
فالزم سدة الباب
وقم في الدجى.
هيا فالنفس يخرج ولا يعود
ولن يرجع العمر.
فالبس لأمة الحرب وقل
أيا ملك الملوك أقل عثام.
والذي لا إله إلا هو لوددت أني كنت نسيا منسيا.
بادر قبل أن تبادر.
الخلد تدعوك فهل من مزيد.
بادر وإياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالب. بادر ورد المظالم إلى أهلها.
بادر
اهجر المعصية ومكانها.
بادر
وأطل الصمت وأدمن السكوت ولا تأخذ مع الخائبين.
بادر
وقف على أحوال التائبين.
قبل أن تبادر.
واسمع لهذا التائب في رمضان وهو يحاول أن يصف فرحته وسعادته فيقول: ما أجمل رمضان وما أحسن أيامه، سبحان الله كل هذه اللذة وهذه الحلاوة ولم أذق طعمها إلا هذا العام، أين هي عني كل هذه السنوات؟ إيه بل أين أنا عنها؟ فإن من تحرى الخير يعطى ومن بحث عن الطريق وجده ومن أقبل على الله أعانه وسدده. صدق الله، صدق الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، كما في الصحيحين. سبحان الله، أشعر أن حملا ثقيلا انزاح عن صدري وأشعر بانشراح فسيح في نفسي. أول مرة في حياتي أفهم تلك الآية التي أسمعها تقرأ في مساجدنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أين ذلك الضيق؟ أين ذلك الضيق وتلك الهموم التي كانت تكتم نفسي حتى أكاد أسرع؟ أين تلك الهواجس والأفكار والوساوس؟ أين شبح الموت الذي كان يلاحقني فيفسد علي المنام؟ إنني أشعر بسرور عجيب، وبصدر رحيب، وبقلب لين رقيق. أريد أن أبكي، أريد أن أنثر الدمع، لا أريد أن أرفع جبيني عن الأرض. أريد أن أناجي ربي وأعترف له بذنبي. لقد عصيت وأذنبت، وصليت وتركت، وأسررت وجاهرت، وأبعدت وأقربت، وشرقت وغربت، وسمعت وشاهدت. ويح قلبي من تناسيه مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. ليتني أقبل وعظي، ليتني أسمع زجري. والله لولا الحياء ممن بجواري لصرخت بأعلى صوتي: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. يا معشر التائبين، يا معشر التائبين، تعالوا كل من حضر لنطرق بابه سحرا، ونبكي كلنا أسفا على من بات قد هجرا. كيف نصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبنا؟ ألسنا الذين بارزنا بالكبائر وما راقبنا؟ يا معشر المذنبين، لنبسط لسان الاعتذار، ولنظهر العجز والافتقار، وليردد كل واحد منا: إلهي لئن خبت وطردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشبع؟ إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها منها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليلا خائفا لك أخضع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع.
المنوعات الرمضانية.
رجل تعرض عليه ثلاث فرص لتغفر ذنوبه، كل ذنوبه ما سلف من ذنوبه، ثم يخرج رمضان ولم يفز بواحدة من الفرص، ولم يكسب واحدة من المحاولة، ولم يستطع أن ينجح في واحدة منها، ماذا تقولون عنه؟ نقول عنه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فاتته الفرص في رمضان، وقال: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من خاب وخسر يا رسول الله؟ من هو الذي دعوت عليه ثلاث مرات أن يمرغ أنت بالتراب؟ قال: من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. إذا لم يغفر للعاصي والغافل والمذنب والمتهاون في رمضان، فقل لي بالله متى يغفر له؟ الشياطين مكبلة، والمردة مصفدة، ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وأبواب الجنة تفتح فلا يبقى منها باب إلا يفتح، وأبواب النيران تغلق فلا يبقى باب إلا يغلق. فهل بعد هذه الفرص العظيمة التي تعرض وتقدم بين الأيدي عجز وضعف وإحباط وفشل من إدراك الفوز بالمغفرة؟ إن الخاسر في رمضان لا شك قد حاق به خسران مبين يوم أن يمر عليه الصيام والقيام وليلة القدر ولا يستطيع أن يكسب من ذلك شيء.
أين النفس اللوامة؟ أين استشعار الذنب؟
أين فطرة الخير؟
أين القلب اللين الرقيق؟
أين الدمعة الحارة؟
اسمعوا،
اسمعوا وعوا.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
أيها
المحروم.
تب إلى الله،
تب إلى الله،
ذق طعم التوبة،
ذق حلاوة الدمعة،
اعتصر القلب وتألم
لتسيل دمعة على الخد
تطفئ نيران المعاصي والذنوب.
اخل بنفسك، اعترف بذنبك،
اسمع لملك الملوك،
اسمع لملك الملوك
وهو يناديك أنت،
اسمع لجبار الأرض والسماوات
وهو يخاطبك أنت،
وأنت من أنت،
اسمع للغفور الودود للرحيم الرحمن وهو يقول:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
أتبع السيئة الحسنة تمحها،
أتبع السيئة الحسنة تمحها،
وكلما وقعت بذنب أو معصية أكثر من فعل الخيرات.
تصدق،
أطعم المساكين،
صل ركعتين،
أحسن إلى الوالدين،
احرص على كل خير،
فإن الله عز وجل يقول:
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
صور من حياة السلف.
القرآن إنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض.
أبو حنيفة النعمان
كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين.
القرآن
إن هذا القرآن كائن لكم أجرا.
أبو بكر بن عياش
لقد ختم 18,000 ختم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر ذلك، فتلك 30. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. إن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرأ الناس القرآن في المسجد 40 سنة، يعني عنده حلقة في المسجد 40 سنة. وقال سلام بن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، يعني في كل أسبوع يختم القرآن، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. قال حمزة رحمه الله: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. وكان رحمه الله يقرأ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وحدث بعض جيرانه أنه كان لا ينام الليل، وأنهم كانوا يسمعونه يرتل القرآن. قال يحيى الحماني: لما حضرت أبا بكر بن عياش، لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، لقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان يقرأ القرآن في كل 3، يعني يختم القرآن في كل 3 أيام. وثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة، وأبو حنيفة النعمان رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. يحيى ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث كان يختم القرآن كل ليلة مدة 20 سنة.
ويتربى المسلم كذلك في رمضان على طاعة قراءة القرآن. سبحان الله، لعله ينطبق على كثير من الناس ما حكى الله في كتابه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله أكبر، إذ تنظر إلى المصاحف في آخر المسجد ترى عليها الغبار، ودعها أهلها من رمضان الماضي، وتنتظر متى يدخل رمضان حتى تنظف، ثم ينطلق الإنسان لقراءته. رمضان تربية مكثفة لقراءة القرآن، كيف لا والله أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل في هذا الشهر المبارك مدارسة عظيمة. ولما ودع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا بأبي هو وأمي، دارسه جبريل في آخر سنة القرآن مرتين إعلانا بالاجتهاد في تلاوة هذا القرآن حفظا وقراءة وتدبرا وليس هذا. لقد كان سلفنا بيوتهم معمورة بكتاب الله تعالى، ليس في رمضان وحده بل في كل الشهر بل في كل العام كله، بيوتهم يدوي فيها القرآن دوي النحل، كثير من الناس طيلة عامهم يدوي فيه بيوتهم مزمار الشيطان يسمعونه صباح ومساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على الأشعريين كما في صحيح مسلم وغيره: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن، لأن القرآن يدوي في بيوتهم ليس في رمضان بل في طيلة عامهم رضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كثير من الناس في غير رمضان يدخل المسجد يستثقل يده أن تمد إلى المصحف ليتلو، لكن رمضان منذ أن ينطلق يصلي ركعتين والقرآن في يده ولا يلتفت يمنة ويسرى ويتابع حزبه الذي يقرأه. نقول: ما تربيت فيه في رمضان فانطلق به إلى ما بعد رمضان، لا تكن ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، فإنهم بئس القوم هؤلاء الذين إذا دخل رمضان صلوا وإذا ذهب رمضان ودعوا المساجد كلها، الذين إذا دخل رمضان تلوا القرآن وإذا انتهى رمضان ودعوا، الذين إذا دخل رمضان قاموا قيام الليل وإذا انتهى رمضان ودعوا. وما علم أولئك أن رب رمضان وشعبان وشوال واحد، وعبادتنا لله في الشهور كلها واحدة، إلا أننا في رمضان نجتهد في طاعة الله تعالى.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
هذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر هما وقلقا، عزيز قد ذل، وغني افتقر، وصحيح مرض، رجل يتبرم من زوجه وولده، وآخر يشكو ويئن من ظلم سيده، وثالث كسدت وبارت تجارته، شاب أو فتاة يبحث عن عروس، وطالب يشكو كثرة الامتحانات والدروس، هذا مسحور وذاك مدين، وآخر ابتلي بالإدمان والتدخين، ورابع أصابه الخوف ووسوسة الشياطين. هؤلاء إلى من يشكون وأيديهم إلى من يمدون؟ يجيبك واقع الحال على بشر مثلهم يترددون، وللعبيد يتملقون يسألون ويلحون، وفي المديح والثناء يتقلبون، وربما على السحرة والكهنة يتهافتون. يا أصحاب الحاجات، أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير والمحروم، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يريد التوفيق في الدراسة والوظيفة، يا من يهتم لأمر المسلمين، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا؟ لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى الله وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا ضعف الصلة بالله وقلة الاعتماد على الله وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ اسمع لفن الشكوى وإظهار الضعف والعجز والافتقار منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
إن بعض المسلمين هداهم الله إذا جاء رمضان بحثوا يقلبون وينظرون ويفكرون كيف يقطعون الأوقات، كيف يضيعون الأوقات في هذا الشهر العظيم. وإن قضية الزمن ليست من مصائب الغافلين وحدهم في هذا الشهر، بل هي قضية الأمة ومصيبة الأمة. إن التفنن الذي تعيشه أمتنا في تضييع أوقاتها على الصعيد العام والخاص أدى بأن يمضي العالم وأن يسبقنا إلى المستقبل، وصرنا أيتاما للتاريخ، وصرنا أشباحا وأوهاما وأطلالا للتاريخ، ذلك بتضييعنا الأوقات عامة والأوقات في شهر رمضان خاصة. فإن لم يتحول تفنننا في ضياع الأوقات، إن لم يتحول إلى فن في استغلال الأوقات واغتنامها وإعمارها على الوجه الصحيح، فسنبقى أمة في دبر الزمان وفي ذيل القافلة. أيها الأحبة بالله، كم نغبن غبنا عظيما في ضياع الأيام والليالي والشهور والأعوام دون أن نستفيد منها، فما بالك بأشد الغبن حينما تمر مواسم التجارة وفرص الربح العظيم ثم تولي ولم نأبه ولم نستفيد منها. وصدق صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ومن الوصايا للقائمين التأثر والبكاء ومحاولة البكاء أو التباكي لآيات القرآن، وليكن ذلك بإخلاص، فكم من أقوام دمعت عيونهم وكان ذلك الدم لا يراد به وجه الله ولا يقصد به مرضاة الله، فخابوا وخسروا. فليكن الإنسان مجاهدا في بكائه أن يخلص لوجه ربه، أن يدمع لوجه الله. فكم من عين دمعت غسل بدمعها ذنوب الرؤية، وكم من عين سحت بالبكاء من خشية الله، حرم الله على صاحبها النار. إياك والضجر، إياك والسآمة، إياك والملل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا انتصبت لك القدمان واستحضرت الجنان في طاعة الملك الديان، عندها لا تبالي أطال الوقت أم قصر. فكم من أناس يشكون طولا من الأئمة يضجرون لآيات يسيرة تتلى عليهم ويملون وقد يغتابون والعياذ بالله، فيبوء العبد بالإثم والوزر والإصر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا ما شكونا ولا مللنا. ألما قام العبد بين يدي ربه، ألما قام العبد بين يدي سيده، ألما تشرف بالوقوف بين يدي الله، يشكو الضجر والملل والسآمة من الوقوف بين يدي الله. من نحن الحقراء
من نحن الأذلاء حتى نقف بين يدي الله؟ من نحن لولا أن الله تفضل علينا وتكرم فأذن لنا أن نقف بين يديه، نناديه، نناجيه، نقرأ آياته، نتفكر في عظاته.
الملوحات الرمضانية.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى أمنت بأمر الهوين. قالوا له ماذا أمنت؟ أنا أدعه قائما وأجلس. نعم لا ابن مسعود هذا، أنا أدعه قائما وأجلس. قصة ثانية، حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا، بالتعبير العامي من باب المبالغة لإيقاظ القلوب، لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه. ايه سورة البقرة؟ لكن سل نفسه انه هذا بيصلى 100 آية ويش وبيركع ومستريح. قال فمضى على رأس 200. قال فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر بقى. ما هذا يقول 4 من السور الطوال في ركعة واحدة، البقرة، آل عمران، المائدة ورجال النساء في ركعة واحدة، قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجى بالكاد بدنا نبي تاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد منكم ساعة واحدة. طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فما هو الإسراف؟ له ضابط. الإسراف مجاوزة الحد كمية أو كيفية، لا تتجاوز الحد لا في الكمية ولا في الكيفية. أما الكمية فأن تحمل بطنك ما لا يحتمل، لأن بعض الناس يأكل ويأكل ويأكل حتى يمتلئ بطنه ولا يكاد يقوم وهو قاعد، هذا إسراف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم الأكل إذا خاف الإنسان من التأذي بالأكل أو الضرر، لأنه قال كلوا واشربوا على وجه مقيد لا تسرفوا. أما الكيفية فهو تنويع الأكلات بدون حاجة.
هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ كيف؟ الإجابة تكمن في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحديث حسن. قال عن الترمذي: حسن صحيح، وهو صحيح كما قال.
الآن لو في مساهمة مكسبها 500% مضمونة، ولكن ليس لكل مواطن إلا أن يساهم بسهم واحد بموجب بطاقة الأحوال. ماذا يفعل الناس؟ يروح لعيال أخته وعيال خالة وعيال عمة: بطاقاتكم لو سمحتوا، بطاقاتكم، أنتم ما عندكم استعداد تساهمون، ما عندكم فلوس، وأنا عندي فلوس، أنا أريد أن أشتري ببطاقاتكم أسهم وسأعطي كل صاحب بطاقة حظا مقابل استخدام بطاقته. طيب تعال يا أخي الحبيب، نحن نعطيك بطاقات لا تنقص من أجور الناس ولا حظوظهم شيئا، بطاقة تفطير صائم التي تنشر بين أيدينا في بداية الشهر، مؤسسة الحرمين تفطير صائم، هيئة الإغاثة تفطير صائم، الندوة العالمية تفطير صائم، مكاتب الدعوة تعيد الجاليات تفطير صائم، اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة مسلمي كسوفا تفطير صائم، وكذلك أضيف لها أخيرا إغاثة المسلمين في الشيشان تفطير صائم، في الصومال، في الفلبين، في أنحاء العالم تفطير صائم. إذن فرصة
المنوعات الرمضانية
تفطر أقواما وتفوز بأجور صومهم، حتى إذا جئت يوم القيامة وأنت تقول أسأل الله القبول، أسأل الله المغفرة، أسأل الله التجاوز، يا ربي وش عندي من الأعمال رمضان، إن كان الله قبله مني، أنا صمت 20 50 70 رمضان. فتنظر وإذ بك قد صمت 500 رمضان، من وين صمتها أنا؟ صمتها يوم أن فطرت أناسا أضيف إلى حسناتك مثل أجر صومك، ولما فطرتهم كنت سببا في إعانتهم على العبادة والتهجد والقيام والصلاة، فنالك من أجرهم بما تسببت فيه من قيامهم وعبادتهم. إذن لا تكن العادة عادة الأكل والشرب، بل ينبغي أن نحولها إلى مسألة التعبد بإطعام الناس. كم في السجون من أهل الديون، كم في السجون من أهل الديون، فرقت هذه الديون بينهم وبين أطفالهم، فرقت هذه الديون بينهم وبين أطفالهم وأزواجهم، فمن يجمع شملهم ويرحم ضعفهم رحمه الله وجمع شمله بأحبته يوم القيامة. من يقضي عن والد هؤلاء المساكين دينا أسره في السجن وجعله خلف القضبان؟ كم من أم كبيرة تأن على سجن ولدها بتلك الديون الثقيلة، وكم من شيخ كبير لا حول ولا طول له إلا بالله رب العالمين ثم بإخوانه المسلمين. فمن يفرج كربه ويقضي حاجته ودينه، إنها فرص تعرض وغنائم يجب أن تستثمر.
المنوعات الرمضانية.
وهذه مشاعر متصدق صائم قال فيها: في رمضان الصدقة لها طعم خاص ولذة عجيبة ولا غرو، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أخذت عهدا على نفسي ألا يمر يوم من رمضان إلا ولي فيه نصيب من الصدقة والإحسان، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وبعد صولات وجولات بين بيوت الأرامل واليتامى والفقراء والمحتاجين لا يعلم بي أحد إلا الله، شعرت برقة في قلبي ولذة عجيبة في نفسي، فعرفت حقيقة الصيام وأحسست بقرصة الجوع ولذة الحرمان. وقفت على أرملة لها صبية صغار وبيت بالإيجار ودموع غزار، ربما عبث الهم بقلبها ففضلت الموت على الحياة أو سلك الطريق البغاة. عندها تبين لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، كما في البخاري ومسلم. وجلست مع اليتيم فنظرت في عينيه فكأنه يسألني عن أبويه ولماذا هو ليس كغيره من الصغار، معهم الألعاب والحلوى والطعام، وهل سأشتري له ثوبا جديدا ليلبسه في العيد؟ فمسحت بيدي على رأس اليتيم فإذا بقلبي يلين ودمعي يسيل، فذكرت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هكذا نحيا رمضان، فهو مدرسة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، وهو شهر يعلمنا الجود والإحسان، ليس فقط في رمضان بل والله على الدوام. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
هناك ما يسمى بأحياء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟
لا لا نوجه بأس، سواء صنع طعام ودعي للفقراء أو جيران والأقارب أو وزعها للفقراء والحرم، من نية والدين أو نية أحدهما أو عن نفسها أو عن زوجتها أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين. الصدقة عن الميت نافعة مفيدة، والصدقة عن نفس الإنسان وعن من شأن أقاربه نافعة مفيدة. الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع منه درجة صدقة جارية. الصحيحين أو من قال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي فلها إلا صدقت عنها. قال نعم
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
المرأة وأبناؤها في رمضان، ينبغي للمرأة أن تهتم بأبنائها في رمضان وفي غيره، إلا أن في رمضان ينبغي للمرأة أن تعلم أبنائها احترام هذا الشهر. وقد كان نساء سلفنا الصالح يعطين أولادهن العهن أو اللعب من القطن أو الصوف لكي يتلهوا بها عن الأكل لكي يتدربوا على الصيام. ولذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تدرب أبنائها الصغار الذين هم دون سن البلوغ على الصيام وأن تحرصهم عليه.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
المرأة والتوبة في رمضان. شهر رمضان كما ذكرنا شهر إنابة المذنبين وتوبة المقصرين، كما أنه شهر تشمير الصالحين وإقبال المتقين الطائعين بالطاعات والعبادات. فعلى الأخت المسلمة أن تجعل من رمضان وقفة لها في تصحيح مسارها. وكم نعرف من الأخوات اتخذت من رمضان صفحة جديدة لها في حياتها، فتحجبت وقد كانت متبرجة، وكان لها بداية طيبة مع كتاب الله عز وجل وقد كانت تعكف في قبله على المجلات الفاسدة وتجلس الساعات الطوال بين يدي المسلسلات الهادمة والأغاني الماجنة. فكان رمضان لها رحمة من الله عز وجل.
المنوعات الرمضانية.
الزكاة على المالك، والذهب الذي على المرأة للمرأة هو للزوج، إذا كان للمرأة وليس للزوج فإنها هي التي تؤدي الزكاة، لكن لو أراد الزوج أن يخرج الزكاة عنها فلا بأس بذلك، أو أراد أبوها أن يخرج الزكاة عنها فلا بأس بذلك. فإذا كان ليس عندها مال ولا أراد الزوج ولا أبوها أن يخرج عنها فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولما كان رمضان قريبا وجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى الاستعداد لهذا الشهر الكريم، و إذا كان الناس يستعدون بما يكون من شؤونهم فالتجار يستعدون بتكديس البضائع، والمخرجون يستعدون بالمسلسلات والفوازير، وتستعد بعض المكتبات والتسجيلات بتجهيز ما يلزم لرمضان من بعض النواحي الشرعية، كان لزاما على الدعاة لله تعالى أن يستعدوا بتجهيز أنفسهم بقدوم هذا الشهر الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن طالب العلم الداعي لله تعالى عليه مسؤولية جسيمة في هذا الشهر الكريم، لأنه فرصة، فرصة فعلا لتعليم الناس وتربيتهم. والمسألة قائمة على تحقيق التقوى التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتحقيق التقوى يتطلب الجهد المبذول من الدعاة إلى الله وطلبة العلم مع الناس وتفاعل الناس مع هذا، وقيام الجميع بالعبادة التي تحقق التقوى. ووظيفة طالب العلم والداعي إلى الله في هذا الشهر الكريم تدور على مسألة مهمة، وهي قضية الجود. الجود في هذا الشهر هو الذي سيكون عامل النجاح في الوظيفة التي هي مطلوبة من الداعية إلى الله وطالب العلم.
المنوعات الرمضانية.
إذا رأيت الرجل صاحب عمل مستمر فأعلم أنه صاحب جدية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رواه البخاري في صحيحه: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عمل دائم دلالة أكيد على جدية، لكن تلك العواطف المتفجرة والأعمال التي لا ضابط لها ثم ينام نومة أهل الكهف، هل هذه جدية؟ أين المنخرطين في الهيئات؟ أين المنخرطين في مكاتب الدعوة؟ أين المنخرطين في الأنكار في الأسواق؟ أين المنخرطين في غشيان مجالس الفساق في الشوارع في الاستراحات في أي مكان في شم رواح المعصية؟ أين المنخرطين في الدعوة الفردية في العمل التطوع الاجتماعي؟ عمل مستمر يجمع فيه خبرات وينتظم فيه قدرات، أين هذا الصنف؟ أعمال عاطفية مبادرات ثم تنطفئ وتنتهي. أين المتصدي لتربية الشباب؟ تلك العصب التي عليها الأمل بعد الله عز وجل، الشباب الذين يتربون على العقيدة، أين الذين يحترم هؤلاء الشباب ويشعرون بقداسة دورهم وعظمة مهمتهم؟ أين هؤلاء؟ إذن من مظاهر الجدية العمل المستمر المثمر. كم تصاب بخيبة أمل وإحباط لما يتكلم بعض ما تظن به خيرا عن اهتماماته، أقسى تفكيره الفلة وآخر موديلات السيارات وميوله وخيوط الموضة وقضايا صغيرة تافهة تقض مضجعة، يحسد من أجلها المشاورة ويستكتب بها ويتكلم كأنها قضية القضايا، ليس عنده هم يتبعه عمل في متابعة قضايا المسلمين، في متابعة آخر الكتب آخر البحوث آخر قضايا الأمة والتفكير الجاد في كيفية إصلاح الأوضاع. لا، هذه القضايا لا تمثل حيزا في ذهنه، قضايا الدنيا هي التي يحشد لها عقله ويشهد لها همته.
المنوعات الرمضانية.
يا من منك قسطا من التربية وقسطا من التوجيه والحفاء والاهتمام، إنه من الخيانة أن تبخل على الأجيال الجديدة بما تلقيته من التربية والرعاية والعلم والتوجيه، إنها أمانة كل جيل يسلمها إلى الجيل الجديد، والجيل الجديد ينقلها إلى الجيل الآتي حتى يأذن الله عز وجل. أما أن نخون الأمانة ونأخذ الهداية ونبخل بها فهذه من أعظم الخيانة، إنها كتم الوحي، إنها كتم الرسالة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام بأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. أيعجز هذا الشاب المتخرج من الشريعة أو عنده حظ من العلم والتربية أن يقيم حلقة قرآن في مسجد حيه وينتظم هؤلاء الأطفال والمراهقين ويغذيهم بأعظم مائدة ويزيل الصديد اليومي والقي عن طريق مائدة القرآن؟ يعجز عن هذا القدر؟ يعلم العلم الشرعي في بيته، توزيع الشريط والكتب على الناس وعلى المحلات وعلى المناطق النائية وعلى الطرقات، يعجز أن يشتري ب20 ريال كتيبات يضعها في صالون الحلاقة أو مكان انتظار في مستوطة ليقرأ الناس الطيب النافع ليقارنوا بين الزبد التافه، يعجز عن هذا القدر؟ يعجز أن يمكن زملائه أن يسمعوا الشريط الإسلامي وينقلهم بسماع آخر ولون آخر من الهم؟ لا إله إلا الله. زيارة البيوت، زيارة الناس في بيوتهم والشباب في تجمعاتهم على الأرصفة والاستراحات، يدخل لهم ويغشاهم بأسلوب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغشى الناس في أعيادهم ومنتدياتهم ليبلغ كلمة الله عز وجل. هذا هو دين الله، البلاغ والعلم والحركة. زيارة الهجر والأرياف والمزارع حيث الجهل المطبق كما قال الغزالي قديما، ليبلغهم حتى من ليس عنده حظ من العلم كثير عنده شيء من العلم يستطيع أن يبلغ هذا القدر في تلك المناطق البعيدة عن الحركة العلمية في جو المدينة. نشر الفتاوى المهمة المتعلقة مثلا بالدش والربا وغير ذلك التي عمت وطمت.
المنوعات الرمضانية.
ثلة فتيات عرفت فيهن الخير كله، الهاجس في نفوسهن إصلاح الأخريات ودعوتهن، يسألنا وبكثرة عن المواضيع والعناصر والمسائل الرمضانية المناسبة للطرح في مثل هذا الشهر، يسألنا وبإلحاح عن المناسب من الأشرطة والرسائل والإهداء للتوزيع. انتهت المكافأة الشهرية، اقترضنا حتى لا ينقطع هذا الخير. يا سبحان الله، تركنا اللباس والموديلات وآخر الصيحات وأدوات الزينة، لا لعدم الرغبة فهي جبلة المرأة، بل لأن هم الإصلاح والغيرة على الدين كان أكبر، ولسان حالهن يقول رمضان فرصة، رمضان فرصة لا تعوض، فالقلوب منكسرة والشياطين مصفدة والإيمان يزيد. وعلمت أنهن يجتمعن لقراءة القرآن وبحث بعض مسائل الصيام، ويحرصن على النوافل والسنن الرواتب وصلاة القيام، ويقمن ببر الوالدين وصلة الأرحام وخدمة الأهل والإخوان وإعداد الطعام، هذا كله بعد صلاة الفرض في وقتها والقيام بحق زوجها، فنالت رضا ربها وفازت في شهرها، فهنيئا لها ثم هنيئا لها. رأيت إقبال الشباب والفتيات من صناع الحياة ودلال الخير ودعاة الهدى، وكل منهم على خير. هؤلاء يصلون ويصولون ويجولون من حي إلى حي ومن مسجد إلى مسجد لإرشاد الناس وتذكيرهم، حرموا أنفسهم لذة العبادة خلف إمام واحد، تذهب أنفسهم حسرات لختم القرآن مرات ومرات، لكن هيهات هيهات، فالوقت ينصرف في البحث والاطلاع لتفسير آية أو شرح حديث أو بحث مسألة، فلسان حالهم يقول رمضان فرصة للتوبة وموسم للإقبال على الله والندم على ما فات، فكم من ضال فرح بكلمته، وكم من جاهل اهتدى بعبارته، وكم من تائب نور الله به بصيرته. وهؤلاء قاموا على تفطير العمالة في مسجدهم، حرموا أنفسهم فرحة الإفطار مع أهلهم وأزواجهم، ضاعت اللغات وتلاشت الجنسيات، لا كفيل ولا مكفول، إنما المؤمنون إخوة، إخوة في توادهم، إخوة في تراحمهم وتعاطفهم. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذو الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جادلا. وأولئك يجمعون المال لشراء الأشرطة والرسائل والمطويات وتوزيعها على المصلين والمصليات، وآخرون حملوا الطعام والأرزاق وقطعوا الفيافي والمسافات، وهم صيام تحت حرارة الشمس المحرقة والرمال الملتهبة، ليقفوا مع المحتاجين والمساكين والأرامل واليتامى، فيطعم الطعام ويلبس اللباس مع كلمة طيبة وشريط نافع. من كان حين تصيب الشمس جبهته
أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقترة قبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غيها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا.
المنوعات الرمضانية.
لله در شبابنا وفتياتنا، فلسان حالهم يردد في كل لحظة أنا مسلم أنا مسلمة، فلما لا أكون محور حق ومركز إشعاع ومشعل هداية؟ عندها قلت إن لم يكن أمثال هؤلاء من الفائزين برمضان فمن إذن ذلك الذي لا يفكر إلا في نفسه ووظيفته وماله وولده؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
وكان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل له ليلة القدر، هذه الليلة المباركة أخبرنا الله في كتابه أنها خير من ألف شهر، وهي خير من أكثر من 83 سنة. إنك إن تسجد لله وتركع وإن تدعو ربك صادقا وإن تعبد الله في هذه الليلة يكتب الله لك أجرا عظيما لمثل هذه السنوات الكبيرة، وذلك من فضل الله تعالى علينا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا طيلة حياتنا وصيامنا حتى يحصل لنا هذا الأجر العظيم. ونجد هذا الشهر نتربى فيه تربيات عجيبة.
المنوعات الرمضانية.
علم الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها قليلة، أعمارنا نحن ما بين 60 إلى 70. روي في الأخبار أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وإذا هي تبكي عند قبري، قال ما لك؟ قالت إن ابني قد مات ولم يأخذ شيئا من شبابه. قال لها كم عمره؟ قالت إن عمره قريب من 350 سنة، لأن الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة. قال لها كيف لو رأيت أعمار أمة محمد ما بين 60 و70؟ ومن رحمة الله تعالى بنا أن عوضنا بليلة القدر.
المنوعات الرمضانية.
دعوة أهل الحي للاعتكاف ولو ليوم واحد، دعوة أهل الحي أو جماعة المسجد للاعتكاف ولو ليوم واحد لإحياء هذه السنة وللألفة والترابط بين جماعة المسجد الواحد. فيحدد يوم في بداية العشر يقال لجماعة المسجد من أراد أن يشارك في الاعتكاف فإننا إن شاء الله نعتكف في مسجدنا ليلة كذا، فإن هذا فيه خير عظيم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحث النفوس على قضية العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة وليست كسائر الحجج، بل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويجد في قلبه شوقا لو شارك المصطفى في حج وعمرة. فما دام حيل بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم بسبب بعد الزمن أن نشاركه في الحج والعمرة، يسر الله لنا هذا الفضل العظيم. أذهب لمكة أياما معدودة، بل في يوم واحد ليس من شرطه أن أجلس أياما. وأقول للأحبة كم من الناس إذا قيله ألا تذهب للعمرة قال يظن بعضهم أن العمرة لا تصح حتى يمكث الإنسان أياما معدودة 10 أيام 20 يوما أو لا تكفي هذه. لم يأتنا ترغيب بأن نصلي التراويح في الحرم، وإنما جاءنا الترغيب في العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها واجعلنا من المعتوقين فيها من النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين فيها من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك تنزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا وتقول هل من سائل فأعطيه وهل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له وها نحن نستغفرك فاغفر لنا وندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ولا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تهنا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين واغفر لنا أجمعين.
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت في هذه الليلة أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة. كلوا واشربوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
وختاما نشكر كل من ساهم معنا في إخراج هذا العمل ونخص بالشكر أصحاب الفضيلة المشائخ والتسجيلات الإسلامية وعلى رأسها مؤسسة صوت القدس في عنيزة، آملين أن نلتقي وإياكم في أعمال قادمة بإذن الله تعالى.